السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. اتفقنا على أن الهدف أو النسق العام لهذا البرنامج منذ انطلاقته المباركة في هذه القناة المباركة الرد على الشبه التي تثار ضد الإسلام، وخصوصا في الأوساط الأوروبية والأمريكية أو الغربية، فضلا عن محاربة الصورة النمطية الذهنية التي يحاول الإعلام الغربي والفنون الغربية أن ترسمها للمسلم. النهاردة بننعطف بدفة الحوار إلى قضية خطيرة، لفظة شيخ. ماذا تعني كلمة شيخ في حياتنا؟ وكيف أوصلتنا السياقات والظروف إلى وضعية أصبحت كلمة الشيخ فيها محلا للسخرية أو للتندر أو لإثارة سخط ونقمة الموجودين؟ في تراكم إعلامي وتراكم من المنتجات الإعلامية سواء داخل العالم العربي أو خارج العالم العربي وصل بالرأي العام إلى التشبع بفكرة أن الشيخ هو مصدر الشر ومصدر التجهم والعبوس والانقباض والغضب ومصدر الحظر والتحريم دائما ومصدر العنف والتزمت ومنبع العنف دائما. هكذا حاولت الميديا والفنون في كثير من مراحلها أن ترسم صورة الشيخ، لدرجة أن أحد المتطرفين من العلمانيين أو الليبراليين المتطرفين، لأنه مش كل الليبراليين متطرفين، في ليبرالي عاوز ياخد من الفكرة الليبرالية مجرد حماية الحريات المدنية والحقوق، لكن في ليبرالي أو علماني متطرف يبغض الدين ولا يريد له أثرا ولا دورا في الحياة. فبعت يقول يعني كلمة شيخ أصبحت تثير في ذهني معاني التقزز والبغض والكراهية. ما الذي وصل بالأوضاع وبالرأي العام سواء هنا أو في الخارج إلى هذا الاعتقاد أو إلى هذا الفكر؟ إحنا حلقة الليلة بعنوان شخصية الشيخ المفترى عليه. راجع معايا تاريخ السينما المصرية من أول فيلم ليلى للممثلة عزيزة أمير سنة 1927 لغاية ما نصل الآن، أفلام المقاولات والأفلام التي نراها الآن. كيف يصور الشيخ وكيف تقدم له صورة نمطية وذهنية؟ أولا، مثار للدعابة والسخرية والتندر، عمره ما بيقدم في إهاب من الهيبة والجلالة، مع أنه لما نجد أوصاف الشيخ في كتب التراث مثلا يقول الإمام النووي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان شيخا حق الشيخ وكان قاضيا، بيقول عنه كان مثالا للقدوة والهيبة، مثالا للهيبة والجلالة. زي ما حضراتكم شايفين بعض الممثلين ما قدروش يخترقوا ويحطوا لنفسهم أسماء في عالم الكوميديا إلا بارتداء زي الشيخ. أصبحت الكاكولة والزي الأزهري وسيلة للسخرية أو وسيلة لتنميط صورة كوميدية عن الشيخ، وعلى الوجه الآخر من العملة هناك صورة أخرى بالغطرة وباللحية وبالملابس النمطية يظهر فيها الشيخ وهو غاضب مكشر عن أنيابه يتوعد المجتمع بالويل والثبور، وزي ما انتم شايفين كده يشهر في وجوههم السلاح والكلاشينكوف. هذه هي صورة الشيخ. لم تختلف الصورة كثيرا في السينما الأوروبية، وإحنا قلنا إنه اللي بيسألوا هو ليه الرأي العام في أمريكا واخد موقف قوي كده من المسلمين والعرب، لأن أنت عندك زي ما قال بعض الباحثين والنقاد، عندك أكتر من 160 فيلم قدمتها هوليود صورت فيها الشيخ في صورة مقززة، أكتر من 160 فيلم. يعني أنا عاوز أقول لك منذ بداية انطلاقة سينما هوليود إلى الآن وهي حط شخصية الشيخ في دماغها تصوره في أسوأ أوضاع. طبعا لما ظهرت عملية الصراع العربي الإسرائيلي في السبعينيات وحرب 73 وما تلاها، ساءت الصورة أكثر، وبدأ اللوبي الصهيوني في أمريكا يتحكم في صناعة السينما في هوليود، فما فيش كل أسبوع تنتج لنا هوليود ما بين 15 أو 20 فيلم، وهذا كلام محقق ذكره الباحثون، كل أسبوع تنتج هوليود ما بين 15 و 20 فيلم يظهر فيها الشيخ وتظهر فيها صورة العربي والمسلم في أسوأ وضع، في أسوأ وضع. يقدم الشيخ، وطبعا احنا نقاد السينما لما طرحوا أفلام هوليود وبدأوا يحللون أفلام هوليود تبين لهم انه في اكتر او ما يقارب 160 فيلم ظهر فيها الشيخ مجرد انسان باحث عن الشهوة وعن الشبق، عاوز يقتنص الشقراوات لضمهن الى الحريم. وطبعا لفظة الحريم تستخدم في أفلام هوليود، تستخدم حتى بنصها أو بصيغتها العربية بس مكتوبة بالحروف اللاتينية. هذه الصورة النمطية التي قدمتها هوليود وما تزال تقدمها إلى الشيخ. إحنا عندنا في تراثنا الفقهي، في تراثنا التاريخي، صورة الشيخ كانت نموذجا للهيبة والجلالة. يعني أما يقول مثلا أحد العلماء وهو الربيع بيقول ما اجترأت أن أشرب الماء، مسك الكباية مش قادر أشرب، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما اجترأت أن أشرب الماء، أول ما أحس أن الإمام الشافعي بيبص لي بحس بالحرج وبحس بالكسوف وبحس بتهيب الشيخ. ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، هيبة له. فالعالم والشيخ له هيبة، وإحنا عندنا في النصوص الصحيحة مفترض أن العلماء هم زبدة الأمة وخلاصتها. لما ذهب زيد بن ثابت كما ثبت في المرويات ذهب إلى جنازة فوجد ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه ينحني ويعد له زمام الناقة ليركبها، فبيقول له يعني تصنع بذلك يا ابن عم رسول الله، انت بنفسك بتحضر لي الناقة عشان اركبها وبتنحني امام الناقة. فقال له ابن عباس هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا، هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا، ان نعاملهم بالتجلة والتوقير باعتبارهم روادا ريادات تحرك الأمة وتمدها بالوقود والري وغذاء القلوب وغذاء الحياة وترسم لنا ملامح الطريق، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وتكملة الرواية تعرفونها، قال له زيد أرني يدك يا ابن عباس، ثم قبلها وقال له وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. إذن نحن نعتبر أن لفظة الشيخ أو مفردة الشيخ في حياتنا يتعين أن تكون نموذجا للتجلة والتهيب والوقار والجلالة. قال الإمام الذهبي مثلا عن عز الدين بن عبد السلام وكان شيخا قاضيا في عصره قصده الطلبة من الآفاق وتخرج به أئمة، قصده الطلبة من الآفاق وتخرج به أئمة، لما ينزل البصرة ولا ينزل الكوفة ولا ينزل القاهرة ينحني له الناس ويقفون أمامه بالتجلة والتوقير، لأنه يمدهم بالعلم. وخدوا بالكم أنه التريقة على الشيوخ نسق ثابت في كتابات كثير من المستشرقين. يعني في مستشرق اسمه شخط، وهذا المستشرق يقول في دائرة المعارف الإسلامية، كان عامل مجلد ضخم كده اسمه دائرة المعارف الإسلامية، وبيستنكر أو حكاية أن الفقه الإسلامي تعب نفسه بالتفرقة بين الفقير والمسكين. بيقول إيه يعني واجعين ومصدعين دماغنا، إيه الفارق بين الفقير والفارق بين المسكين، وما حد الفقر وما حد المسكنة. وبيقول في النهاية هذه قضايا افتعلها وتمحلها الفقهاء ليصبحوا هم أنفسهم مستحقين للزكاة. يعني بيصدروا للناس مجرد الأحاج والألغاز الفقهية والكلام اللي ملوش وزن ولا قيمة عشان يبتزوا أموال الناس. إذن الهجوم على الشيوخ والدعاة والعلماء كان نسقا ثابتا في كتابة كثير من الدوائر الاستشراقية. شخط وغيره من المستشرقين غمزوا العلماء والشيوخ والدعاة بكثير من أشكال المغمز والسخرية والنقد المبطن وأحيانا النقد المعلن. والآن وصلنا مع السم الزعاف الذي تبثه الميديا وتبثه شريحة من خطاب الآداب والفنون، أصبحت كلمة الشيخ ينظر إليها بشيء من التشكك والارتياب، وكأنه يعني النخبة المثقفة كلما تسمع كلمة الشيخ تتحسس مسدسها كما يقولون في المثل الدارج. الفنون لعبت دورا، وأنا سبق وقلت لحضراتكم أن هوليود ما كانتش بتهزر أبدا. هتلاقوا مثلا من بدايات سينما هوليود فيلم ظهر سنة 21 أو 1921 اسمه الشيخ، وقام ببطولة هذا الفيلم رودولف فالنتينو، وكان من أشهر نجوم هوليود في ذلك الوقت. أنا عاوز أديك فكرة أنه مع بداية تدشين سينما هوليود ومع بداية الخطوات الأولى لسينما هوليود حاطين شخصية الشيخ في دماغهم. ده طبعا صورة فالنتينو، نجم من نجوم أو ممثل من ممثلي هوليود، وهو في الأصل إيطالي، ولد توفي في أغسطس 1936، وكان على فكرة فيلم الشيخ من تراث أفلام السينما الصامتة، يعني ما كانش لسه ظهرت السينما الناطقة، حتى من أيام السينما الصامتة وهوليود حط شخصية الشيخ في دماغها. يظهر الشيخ دائما بنظرة حادة، يظهر وهو يكن ويضمر العدوانية لمن حوله، يظهر ولا هدف له إلا قنص الشقراوات الستات اللي شكلهم حلو حتى يضمهن إلى الحريم، عشان يضمهم لحريم القصر في البلاط الملكي أو البلاط السلطاني. طبعا دي مشاهد مختلفة من فيلم آخر، وهو فيلم ابن الشيخ، Son of the Sheikh. ده أحد أهم أفلام هوليود، ظهر سنة 1926، ولعب البطولة فيه أيضا رودولف فالنتينو، النجم أو الممثل الأمريكي إيطالي الأصل. غريب جدا لما تيجي تبصوا حتى اللقطات، تراث بقى الخيمة والصحراء وثقافة الصحراء وثنائية بقى الشر والسلاح وحريم السلطان، واحد قاعد كده متول طول النهار يحتسي الخمور، وهذه هي النظرة الحادة والعقال. أنا بوري ودور بقى طبعا العرب والمسلمين قاعدين زي ما انتوا شايفين كده يلعبوا كوتشينة، وشوفوا حتى الصورة والطريقة البلهاء في الحركة. الكلام ده ما بيتعملش مرة ولا اتنين، الكلام ده بيعرض منذ بداية انطلاق سينما هوليود ومنذ أعمالها المبكرة سنة 21. بصوا معايا كده صورة اللي بيلبسوا الغطرة وشوفوا يعني بيتخانقوا بقى على الكوتشينة، بيتخانقوا على الورق، فيتدخل الشيخ المبجل المحترم ويزق واحد ويرفع عصاية ولا بتاعه ويحاول يضربه، يعني فيحسس اللي قدامه بالرعب، وكمان يلعب بيه يحط الخنجر جنب راسه. هذا هو التراث، هذه هي الصورة النمطية التي تظهر للشيخ. فاحنا بنقول لو وصل الرأي العام إلى التشبع ببغض شخصية الشيخ، إنه مش طايق يسمع كلمة شيخ، فلنعلم أن هذا لم يكن بمحض المصادفة، كان هذا تراكما إعلاميا وسينمائيا من بدايات انطلاقة السينما. وهنا هنقول ما وجدنا في سينما هوليود، وطبعا الأمور يعني مما زاد الطين بلة وزاد الداء علة، دخول المنتجين من أصل يهودي على الخط، اللي هم متشبعين بالفكرة الصهيونية وفكرة الاستيطان في فلسطين، كان لابد من تشويه صورة الفلسطينيين والعرب والمسلمين لحساب الصراع السياسي. وظهر هذا مع دخول عدد من المنتجين اليهود على خط الإنتاج، زي مناحم جولان وعدد من المنتجين الذين أثروا على توجهات سينما هوليود. فبدأت تظهر زي ما بنقول صورة الشيخ في أسوأ صورة. هنلاقي مثلا أنه من ضمن اللي شاركوا في الإنتاج سواء في فيلم الشيخ أو ابن الشيخ، المنتج اليهودي جيسي لاسكي. يبقى معنى كده أنه المنتجون من أصل يهودي تحكموا في مسار تطور العمل السينمائي في هوليود. المهم في النهاية في المنتج أن يظهر الشيخ في أسوأ صورة، إما أنه قاطع طريق أو يأخذ ما ليس من حقه أو يعادي المجتمعات الإنسانية أو يغير على الأبرياء أو يحتسي الخمور والأنبذة أو يعتدي على النساء ويسيء معاملتهن، أو يظهر حتى ما بيعملش حاجة لكن نظراته حادة، مش ودودة، مش دمثة، مش لطيفة، ما تدخلش القلوب. احنا بنقول انه كان المقصود من هذه الصور اللي حضراتكم شفتوها كسر الهيبة، كسر الهيبة، انه لا يصبح للدعاة هيبة في القلوب. فلما تنكسر الهيبة من اين يأتي الناس بثقافتهم ومنهج حياتهم؟ هيضطروا بقى يفتحون الاذان لمناهج اخرى واصوات اخرى ومنابر اخرى. فبالتالي كان الهدف زي ما بنقول كسر الهيبة، هيبة لفظة الشيخ وما يمثله الشيخ من علم وفضل وجلالة وخير وبر. البغدادي لما بيصف صلاح الدين الأيوبي مثلا، وكان صلاح الدين الأيوبي يحب الشيوخ ويقربهم إلى مجالسه، وهو نفسه كان يظهر فيه سمت الشيخ، صلاح الدين الأيوبي محرر القدس ومحرر 52 مدينة عربية، فالبغدادي بيصف صلاح الدين بيقول لا يستطيع المتقرب منه إلا أن يحس بحب له ممزوج بهيبة، لا يستطيع المتقرب منه إلا أن يحس بحب له، في حب مش بيكرهوه، بس مش حب كده يعني في استهانة أو استخفاف، بحب ممزوج بهيبة، تحس كده أن أنت بتتهيبه. فكان من هدف شريحة من الآداب والفنون المعادية للفكرة الإسلامية كسر هيبة الشيخ في القلوب. يبقى إما أن احنا ناخده مسار للتندر والسخرية، وإما أن نعتبره أحد شذاذ الآفاق، تغريد كده خارج السرب أو حاجة خارج مشهد التاريخ، المهم أن نظهره للناس في أقبح صورة وأكثرها دمامة وقبحا. بتستمر هوليود في تشويه صورة الشيخ في فيلم الرياح والأسد سنة 75، لما بدأت بقى إسرائيل تثير ثائرة العالم أو تثير الصحافة العالمية للكلام عن صورة العربي والمسلم. وفيلم الرياح والأسد أنتج عام 1975 وأنتجه اليهودي جيف، وأظهر المسلم والعربي والشيخ في أسوأ صورة. حتى ساعات يعملوا كلوز كده بالكاميرا، تبص تلاقي كده الصدغ ممتلئ والحواجب هنا عقدة كده 111، مع أنه يعني المفروض يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس في مقعد الشيخ من أصحابه وتلاميذه كان يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. قبل ما نبدأ ندرس فقه الأنكحة ولا فقه العارية ولا فقه الوديعة ولا فقه الزكاة، كان يبسط على تلاميذه وأصحابه مظلة أبوية، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. وعشان كده كتير من كتب التربية الإسلامية زي كتب الإمام أبو الحسن القابسي وكتب الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله، كتير من هذه الكتب تحدثت عن صورة الشيخ بما ينبغي له من المهابة والجلالة. احنا هنرجع لنفس الموضوع في ضمن او من ضمن حلقتنا صورة الشيخ المفترى عليها في السينما والآداب والفنون. معنا على الهاتف الكاتبة الروائية الأستاذة فاتن فاروق. أستاذة فاتن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة فاتن، يعني حضرتك كاتبة روائية وقاصة، ولا شك أنه راجعت ما قدمته سينما هوليود، السينما العالمية أو حتى السينما العربية منذ بدايتها لصورة الشيخ. لماذا يظهر الشيخ دائما في أسوأ صورة؟ إما أنه مأزون مثلا، مش همه إلا بطنه أو همه الأكل أو همه الوجبات والولائم، أو يظهر في صورة إنسان معادي للمجتمع يريد أن ينتقم وأن يقتص وأن يثير أو يريق الدماء، أو يظهر في صورة حتى إنسان سيء المعاملة لا يحاور ولا يحاور. لماذا قدمت هذه الصورة؟
عشان نكون منطقيين، مفيش عند الغرب حاجة اسمها تبوهات أو محرمات في تناول شخص ما بشيء من القداسة والهيبة، ولا حتى ربنا نفسه. ولكن هذا لا يمنع ان في عمل منظم وممنهج للنيل من الاسلام، وما يمت له بصلة بشيء من الاحتقار والاستهجان. ودي مش نظرية المؤامرة او نسب كل شيء لها، وانما الشواهد من التاريخ كثيرة، بدأت من الحروب الصليبية. بداية يعني صورة الشيخ اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي ليست إلا نتاج لجهد طويل جدا بدأ من الحروب الصليبية من عندهم هم. يعني لو رجعت لصورة العرب والمسلمين عن الصليبيين مع الحروب الصليبية هتلاقي النقيض تماما اللي موجود دلوقتي، ولا أدل على كده من مؤرخين ومستشرقين لما كتبوا عن صورة العرب والمسلمين عندهم، لدرجة أن زغريدهم في كتاب الله ليس كذلك أفردت فصل كامل للحديث عن الصدمة الحضارية اللي حصلت للصليبيين لما جم لأوروبا نفسها. فضلت فترة طويلة عندها صدمة حضارية من العرب والمسلمين بعد الحروب الصليبية، وأذهبت في شرح هذا الأمر. جوستاف لوبون لما قال أن أوروبا تأخرت لعدة قرون نتيجة لأن العرب ما فتحوش أوروبا، في راهب اسمه روبرت كتب في مذكراته عن الوحشية والهمجية اللي عند الصليبيين لما دخلوا القدس، في كاهن اسمه لوبوي ريموند كتب عن بشاعة الصليبيين وقارن بينها وبين سلوك صلاح الدين لما دخل نفس المدينة المقدسة واستردها منهم.
لكن معذرة أستاذة فاتن معذرة، يعني إذا قدمت صورة الشيخ من أول سنة 21 في فيلم الشيخ، ثم سنة 26 في فيلم سان أوف ذا شيخ ابن الشيخ لفالنتينو، وصولا للسبعينات والثمانينيات إلى آخره، طب ليه لم تقدم صورة سلبية للحاخامات مثلا؟ ليه لم تقدم صورة سلبية يعني للكاهن اليهودي؟ يعني اشمعنى صورة العربي والمسلم والشيخ؟ وانا لازم اقول هنا انه عدد المنتجين من ذوي اصول يهودية اللي اثروا في صناعة هوليود كان عددا كبيرا من اول مناحم جولان حتى الان.
طيب انا بدي لحضرتك لمحة تاريخية الاول، هما ليه بيعملوا كده؟ عشان يديك فكرة أو صورة معينة، عشان يقلب المنطق اللي كان راسخ عندهم بأن العرب يمتازوا بالنماء الحضاري والاقتصادي وانهم متقدمين وانهم راقيين، فهو عايز يقلب الصورة دي للنقيض تماما، فاستغل كل الادوات والوسائل المتاحة ليه، واللي منها السينما او الدعاية والاعلان بصفة عامة. في المقابل احنا ما عملناش حاجة خالص، يعني هم بقالهم اكتر من 1000 سنة بيشتغل على النقطة دي، يعني جزئية صورة الشيخ في السينما العالمية او حتى السينما العربية ده مجتزأ صغير جدا ونتاج لمجهود كبير، ومش المقصود بها هي الشيخ في حد ذاته، وإنما المسلمين نفسهم. زي ما قلت لحضرتك هم اللي كتابهم من مؤرخين ومستشرقين قالوا عنهم همجيين وبربر ويمتازوا بالغلظة والفظاظة، فهو كان حريص على إنه هو يقلب الصورة للنقيض. لاحظ ان الصورة دي كانت مرسخة عندهم تماما، يعني زبردهم كأفراد فصل كامل في كتاب لانها تتكلم عن الصدمة الحضارية اللي حصلت لأوروبا، فهو كان حريص على ان هو يقلب الصورة دي، وخوفا من التناقض او اظهار تفوق الاسلام بشيء ما على المسلمين. يعني دي كانت
طب هو الحقيقة أستاذة فاتن، يعني ظهرت محاولات في السينما المصرية والعربية تحاول أن تسترد للشيخ جزءا من الصورة الأخلاقية، يعني مثلا المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد عمل فيلم الرسالة ومجموعة من الأفلام التي تستعيد الصورة البهية للعربي والمسلم. عندنا حتى في السينما المصرية كان هناك محاولات استثنائية للفنان حسين صدقي وبعض الفنانين لاستعادة صورة نمطية طيبة للشيخ، لكن هذه المحاولات راحت في أمواج النسيان.
يعني النماذج اللي حضرتك ذكرتها دي يعني تعتبر صغيرة جدا بالنسبة للمجهود الجبار اللي هم بيبذلوه من أول السينما الصامتة إلى يومنا هذا. يعني هو يعني السينما بيسيطر عليها الجهود الصهيوني في أمريكا، وهو بيستغل كل إمكاناته من كتاب ومنتجين ومخرجين في إن هو يقلب الصورة اللي أنا اديتك عنها لمحة من التاريخ، هو عايز يرسخ لمفهوم تاني خالص ونجحه. يعني ده في المقابل عندنا حضرتك بتتكلم عن محاولات على استحياء، يعني على المجهود اللي كان عامله مصطفى العقاد، لا أعتقد إن في حد غير مصطفى العقاد يعني، ولا أظن إن في الأفق ما يشير.
أنا كنت خطبت يمكن بعض القيادات في رابطة العالم الإسلامي وبعض الكيانات الإسلامية الدولية ذات الصبغة الدولية، أنهم يخصصوا يعني تمويلا، أن يخصصوا تمويلا لإنتاج أفلام وثائقية وأفلام درامية تعيد تعريف المتلقي الأوروبي والغربي بالتاريخ الإسلامي. فإيه المانع أن احنا ندشن هذه المحاولات؟
يعني عايز أقول لك حاجة، دي عايزة إنتاج ضخم جدا، وعايزة كاتب مش مستغرب ولا مخرج مستغرب ولا منتج مستغرب، لا ينافح عن الإسلام إلا لمهموم به يا دكتور حسين. لو إحنا قلنا مثلا زي ما حضرتك قلت دلوقتي دكتور مصطفى العقاد، ما فيش غيره، يعني ما ظهرش غير مصطفى العقاد. أنت يعني ممكن نبص جدا على السينما الإيرانية وما تبثه من مغلوطات باعتبارهم مسلمين رغم انهم شيعة، لكن عندهم سينما بانتاج قوي. في المقابل احنا ما عندناش سينما بانتاج قوي ولا مواضيع قوية تقدر ان هي تبرز او تناقض الصورة اللي اصبحت كاريزما او رسخة الوقت في الاذهان في الرأي العام العالمي او الرأي المحلي.
طب يعني اخيرا استاذة فاتن، هل تعتقدين انه يعني هذه الطريقة التي تباشرها السينما الهوليودية والسينما العربية في تصوير الشيخ على انه انسان اكول وانه انسان شبق لا هم له الا الشهوة والنزوات، وانه انسان يعني يضمر الشر للمجتمع، هل تعتقدين انه هذه الصورة ستستمر ام ستخف حدتها؟
طالما ما عندكش مقابل هتستمر. احنا ما عندناش مقابل، الفكر يقابل بالفكر. لو ما بقاش فيه سينما قوية تخاطب الرأي العام العالمي، تخاطب الوعي الجمعي، تفهم أو تحاول إنها تزيل الصورة المغلوطة الوقتي عن الإسلام والمسلمين. يعني أنا أعتبر إن هي مش صورة الشيخ بقدر ما هي صورة الإسلام والمسلمين. لو ما بقاش في سينما أو في الإعلام وفي الدعاية بتخاطب الرأي العام العالمي بنفس القدر والقوة، فإحنا هنفضل زي ما إحنا.
شكرا أستاذة فاتن، شكرا على المداخلة وعلى هذا الإسهام، شكرا جزيلا لك. كان لابد ان احنا نستطلع اراء المعنيين بالسينما وفن القصة والرواية والقصة القصيرة والفنون وخطاب الاداب والفنون، لان هذه مساحة اغفلناها زي ما قالت كده الاستاذ فاتن واشاطرها الرأي، يعني احنا اغفلنا هذه المساحة فسدها غيرنا. يعني احنا زعلانين ليه لما نلاقي ينزل لنا في الاسبوع 15 ولا 20 فيلم يظهرون الفلسطينيين في أسوأ صورة، ويظهرون العرب والمسلمين في أسوأ صورة، ويظهرون العراقيين المعتدى عليهم من المارينز الأمريكي يظهرونهم في أسوأ صورة، زي ما شفنا في الحلقتين اللي فاتوا عن فيلم أمريكان سنايبر أو القناص الأمريكي، بيوصف الشعب العراقي بالشعب الحقير. طب ده هو اللي تعرض للعدوان، كمان بتعمل له صورة ذهنية سلبية في الرأي العام الأمريكي، كأنك بتقدم يعني مؤهلات القتل والذبح. فإحنا سيبنا هذه المساحة. والأستاذة فاتن بتقول وفعلا هذا حقيقي، عشان ننتج فيلما يعرف بالإسلام نحتاج إلى تمويل. طب وإحنا ينقصنا الفلوس، تنقصنا الأموال، تنقصنا عوائد النفط، ما إحنا عمالين ننفق على أشياء يعني تافهة. نعرف دول عربية ودول نفطية بتنفق على احتفالات الكريسماس يعني مش عاوز اقول مليارات مليارات، حاجة قد ميزانية دول. طب ليه لا نخصص شريحة من هذه الاموال ان احنا ننتج فيلما يستعيد الصورة البهيجة انه الشيخ ده كان دائما في ذروة الاحداث، كان المدافع عن الحريات، كان المدافع عن كرامة الشعوب زمان ودلوقت. وانا فاكر حوار دار بيني وبين الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى قبل 4 سنوات أو 5 سنوات يمكن، فبيقول لي ثورة 19 لم يكن للأزهر ولا للمشايخ أي دور في هذه الثورة، هذه الثورة علمانية حتى النخاع. فقلت له هذا كذب، وهذا تقول على التاريخ، وهذا ادعاء عريض تكذبه كلمة التاريخ. ثورة 19 أوقدت شرارتها من الأزهر، الشيخ الزنكلوتي والشيخ أبو العيون وعدد كبير من مشايخ هذه الفترة كانوا يهزون أعواد المنابر في الأزهر بدعوة الناس وحثهم على طرد المحتل الإنجليزي وعلى أن يكون هناك موقف ضد الاحتلال الإنجليزي. لكن النهاردة عندنا مؤرخين من عملهم سرقة التاريخ أو تدليسه أو تشويهه، يبقى الشيخ دائما عبء على المرحلة، مع أن الشيخ في كل مرة كان يدفع ثمن المرحلة سواء إيجابي أو سلبي. وفي 73 حرب 73 ماذا صنع الشيوخ وهم يهزون أعواد المنابر بحث الناس على الدفاع عن البلاد والأعراض والعباد وكسر أنف الصهاينة في هذه الحرب. فالنهارده في محاولة لتدليس التاريخ وتشويهه وتقديم صورة نمطية سلبية. الناقد الأستاذ أحمد رأفت بهجت في كتابه الشخصية العربية في السينما العالمية لفت النظر إلى هذا، وقال إنه من بداية الثمانينيات وإحنا طالعين بدأت بقى سينما هوليود والسينما العالمية تركز على تشويه شخصية الإنسان الفلسطيني، زي ما حصل مثلا في فيلم الحاوي. يتم تصوير إسرائيل الكيان الصهيوني باعتبارها حاضنة للحلم، لكن إسرائيل بتعمل الحلم وتكبره وتورقه وتنميه، مين بقى اللي بيكسره؟ هؤلاء الهمج البرابرة الشيوخ أو من يناصرهم أو من يزكي فكرهم. اشتغلت سينما هوليود على هذه التيمات لمدة عقود من الزمن، مش هنقول سنة ولا اتنين. فلما يبقى في انطباع سلبي من شخصية الشيخ لازم تعرف أن هذا ثمار وجهد سنوات طويلة من عملية تشويه منظم. وده اللي قالته ناتاشا والتر في الاندبندنت، عملت مقالة بتستعرض فيها تاريخ السينما الأمريكية والأوروبية، بتقول انه في نوع من الإساءة العنصرية، ده تعبير ناتاشا والتر مش تعبيري أنا، في مقالة رائعة نشرت في الاندبندنت، في نوع من التشويه العنصري لشخصية العربي والمسلم وخصوصا الشيخ. إنسان قاعد كده في البلاط الملكي وسط العدد من النساء عمال يقطم في الموز ويقطم في الأكل، وإنسان أكول طول النهار يأكل وطول النهار في الأسرة والعلاقات السريرية، لا فاضي بقى للعلم ولا فاضي لشيء ولا فاضي لدفاع عن حريات ولا عمر واجه ظلما. هل هذه صورة الشيخ؟ هو الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن، ألم تقدم لنا صورة مناضل يدافع عن عما يعتقده حقا؟ ما دفعش الثمن، ما عذبش، ما تحداش القمع والظلم، ما تعرضش للضرب بالسياط، ما دخلش عليه أحد الناس وقال له يا إمام كفاية اللي بتعمله في نفسك، ده القرآن بيقول لا تقتلوا أنفسكم. فالإمام أحمد بن حنبل قال له انظر من النافذة، من قلب طاقة، من قلب السجن اللي فيه، قال له انظر من النافذة. فالراجل بيبص لقى عدد كبير من التلاميذ مسكين الصحف والأوراق والأقلام ومستعدين للكتابة، بيقول له الناس دي بتعمل ايه؟ قال له هؤلاء ينتظرون ما أقول ليحرروه علما، أتريدني أن أموت؟ أتريدني أن أضل هؤلاء؟ تريدني أن أضل هؤلاء التلاميذ اللي واقفين طابور دول ومسكين ورقة وقلم ومستنيني، تريدني أن أضل هؤلاء؟ بل أموت ولا أضل هؤلاء. بقى ده كان شيخ أكول؟ ده كان شيخ ما بيدافعش عن كرامة الأمة وعقيدتها وفكرها وهويتها؟ ده ما دفعش ثمن؟ عز الدين بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء اللي قال عنه الحافظ الذهبي قصده الطلبة من الآفاق وتخرج به أئمة، صاحب كتاب قواعد الأحكام، صاحب الفقه، صاحب الفتاوى المصرية والفتاوى الموصلية، الإمام عز الدين بن عبد السلام الذي جاء إلى مصر وقاد الحرب في عين جالوت وتحدى القمع والظلم في الداخل والأطماع في الخارج، وقال عبارته الشهيرة الجهاد ضربان، ضرب بالسيف والسنان وضرب بالجدل والبيان، وكما لا يجوز للمحاربين إغماد أسلحتهم لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم. اللي مسكتش عن ظلم المصريين وعن ظلم البسطاء. وقال عز الدين بن عبد السلام في الواقعة الشهيرة لما فوجئ بأن أحد الوزراء وكان اسمه معين الدين، أحد غلمان هذا الوزير بنى طبل خانة قاعة موسيقى فوق المسجد، بقى الناس يصلوا تحت ويسمعوا أصوات دق الدفوف فوق المسجد ومحدش قادر يتكلم لأن دول غلمان معين الدين الوزير صاحب الحظوة. لما رفعت القضية لعز الدين بن عبد السلام لم يخف في الله لومة لائم، وارتقى منصة القضاء وأصدر حكما، وكان حكمه أن تهدم الطبل خانة، فما يجوز أن تبنى طبل خانة فوق سقف المسجد، وكان حكمه أن يذهب بنفسه ليقود السلطة التنفيذية لهدم الطبل خانة، ثم أبطل شهادة الوزير معين الدين. الوزير اللي عنده غلمان يقيمون طبل خانة فوق سطح مسجد يبقى لا يستحق أن تقبل شهادته، وده بلغتنا يسمى حد بالثقة. والقرار الثالث أنه عزل نفسه من القضاء عشان محدش يستذله بسيف المعز أو بذهبه. دي صورة الشيخ التي نعرفها، لغاية ما نوصل للشيخ محمود شلتوت الذي لم يسمح أن تهان كرامته أو تهان عمائم الأزهر، وقدم استقالته للسلطات لما أحس أن هناك إهانة لطلاب الأزهر وعلمائه. دي صورة الشيخ التي نعرفها. ومع ذلك إحنا لسه في الحلقات القادمة إن شاء الله سنستمر في الكلام عن هذا الموضوع، صورة الشيخ المفترى عليها أو شخصية الشيخ المفترى عليها في الدراما والسينما، ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.